مرحبا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين. في حلقة اليوم سنتعمق في حياة وفكر أحد رواد النهضة العربية الحديثة، مفكر المصري رافع الطهطاوي. ولد الطهطاوي عام 1801 في قرية طهطا بصعيد مصر، ونشأ في أسرة ذات تاريخ علمي عريق. عاش الطهطاوي في فترة شهدت تحولات كبرى في مصر والعالم العربي، حيث كانت مصر تخطو خطواتها الأولى نحو التحديث تحت حكم محمد علي باشا. بدأ الطهطاوي حياته العلمية في الأزهر الشريف، حيث درس العلوم الدينية التقليدية، لكن نقطة التحول الكبرى في حياته عندما اختير عام 1826 ليكون إمام البعثة التعليمية المصرية إلى فرنسا. هذه الرحلة التي استمرت 5 سنوات كانت بمثابة نافذة انفتح من خلالها الطهطاوي على الحضارة الغربية الحديثة، وشكلت منعطفا حاسما في تكوينه الفكري. قدم الطهطاوي في كتابه المرشد الأمين للبنات والبنين رؤيته حول التعليم وأهميته في نهضة الأمة، مؤكدا على ضرورة تعليم المرأة وإشراكها في الحياة العامة. هذه الدعوة كانت ثورية في زمانها، وشكلت أساسا لحركات تحرير المرأة في العالم العربي لاحقا. في كتابه مناهج الألباب المصرية في مباهج الأداب العصرية، قدم الطهطاوي رؤيته لنهضة مصر، مؤكدا على أهمية العلم والتقدم الثقافي مع الحفاظ على الهوية الإسلامية، وهو بذلك حاول إيجاد توازن بين الأصالة والمعاصرة، ما شكل تحديا كبيرا لمفكري عصره. ساهم الطهطاوي في نقل المعارف الحديثة إلى العالم العربي، كما كان له دور كبير في تطوير اللغة العربية لتستوعب المصطلحات والمفاهيم الحديثة. رغم أهمية أفكار الطهطاوي وتأثيرها الكبير، إلا أنها لم تسلم من النقد، فقد اتهمه البعض بالانبهار المفرط بالحضارة الغربية والدعوة إلى تقليدها دون تمحيص، كما انتقد آخرون محاولاته للتوفيق بين الإسلام والأفكار الغربية الحديثة، معتبرين أنها محاولات سطحية لا تعالج التناقضات الجوهرية بين الثقافتين. ومع ذلك يبقى الطهطاوي من أهم رواد النهضة العربية الحديثة، فقد مهدت أفكاره الطريق لجيل كامل من المفكرين والمصلحين، وما زالت دعوته للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة تشكل تحديا وهدفا للفكر العربي المعاصر. في حلقتنا اليوم سنستكشف معا عالم الطهطاوي الفكري، ونناقش مدى صلاحية أفكاره لعصرنا الحالي، كما يمكننا الاستفادة من رؤيته للنهضة في فهم وتطوير واقعنا المعاصر. هل ما زالت دعوته للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة صالحة لزمانها؟ وكيف يمكن لأفكاره أن تساهم في نهضة جديدة للعالم العربي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي الكاتب البارز والمفكر المصري الأستاذ سمير مرقص. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أستاذ سمير، لنبدأ من رحلة الطهطاوي إلى فرنسا ودورها في تكوينه الفكري ورؤيته الإصلاحية. بالتأكيد الطهطاوي عاش هناك تجربة فريدة من نوعها في ذلك الوقت، أثرت على علاقته وعلى رؤيته دعنا نسميها العلاقة بين الحضارة الغربية والهوية الثقافية الإسلامية، هذه الثنائية الصعبة والتي ما زالت صعبة حتى الآن. كيف تعامل معها؟ كيف بحث عن عوامل مشتركة بينها؟
خلينا نبدأ من فكرة السياق التاريخي اللي تولد فيه الطهطاوي، لأن دي هتكون كاشفة عن أمور كثيرة. أولا الطهطاوي ولد سنة 1801، يعني في لحظة تاريخية انتقالية ما بين عصور وصفها المؤرخين المصريين عصور الظلامية، الفترة المملوكية والفترة العثمانية، نفق مظلم، حكام وافدين طلعوا عينين المصريين، ثروات كانت بتروح للباب العالي، ثروات مصر بتروح للباب العالي، النخبة المصرية كانت بدأت تضج من هذا الظلم، اللي من ضمنهم النخبة الأزهرية على سبيل المثال، اللي منهم الشيخ مهم جدا اللي هو معلم الرئيسي للرفاع الطهطاوي اللي هو الشيخ حسن العطار. وهذا رجل مهم في حياة الإمام الطهطاوي، لأنه أنت عارف إيه، مشاعر مختلطة بين أن مصر بتتطلع إلى أنها تعبر الفترة الظلامية، وفي نفس الوقت تمتلك الحداثة والتجديد والسواء المؤسسي والثقافي والفكري إلى آخر. كل ده تلقفه محمد علي 1805 بناء على هذه النخبة اللي كانت موجودة، وبدأ محمد علي مشروعه التحديثي اللي احنا في يعني المؤرخين المصريين يعني والمثقفين والعلماء السياسة يعني اصطلح على ان الدولة الحديثة المصرية او الدولة الوطنية الحديثة بدأت مع محمد علي 1805، ايا كانت ملاحظاتنا على محمد علي وانه حاكم مش مصري لكنه يعني استجاب لتطلعات المصريين. ففي السياق ده والمناخ ده كان رفاعة الطهطاوي يعني بيتكون بيتنشأ بشكل أو بآخر. ولذلك لما حضرتك في المقدمة قلت أنه وقع عليه الاختيار في أنه يذهب، وذهب بالأساس ليكون إماما للمبعوثين المصريين أنذاك، يعني رايح كوظيفة دينية محضة. لكنه يبدو من القراءة التاريخية وهو يودع أهله في طهطة عشية السفر في سنة 1826 أنه أحلام أو الحلم التجديد الفكري في سنة 1826 يعني بعد 20 سنة تقريبا من تولي محمد علي الحكم، ومحمد علي بدأ تجديد للدولة المصرية على المستوى المادي، يعني جيش وطني، فكرة الصناعة والترسانة البحرية، جهاز إداري، يعني اهتم بالتجديد من حيث الأشكال المؤسسية والأشكال المادية. لكن يبدو لي أن الطهطاوي كان مدرك أنه في شيء ما لابد من استكماله في مشروع الدولة الوطنية الحديثة، وهو الجانب الفكري والثقافي. ولذلك وهو يودع أهله في طهطة كان عينه أنه مش رايح فسحة إلى أهل أوروبا، ولا لكنه هو رايح لجاي يعود مرة أخرى بالمعرفة والعلم إلى آخره، لأن أوروبا في النهاية سواء كنا يعني ضد الغربنة لكنها كانت تملك المعرفة والعلم الحديث بشكل أو بآخر، وهنا يجب أن نفرق. ويبدو لي أن الطهطاوي كان واعي بفكرة التفرقة بين الغرب الاستعماري، الغرب الاستشراقي، الغرب اللي يعني بياخد
ينهب
الثروات إلى آخره، وبين المعرفة والعلم اللي احنا محتاجينه للتقدم. وبهاء طاهر على فكرة له كتاب لطيف قوي عن اسمه أولاد رفاعة، وبيقول النور القادم من طهطة، وإزاي أنه هذا الرجل، وبعض المؤرخين كانوا بيقولوا إزاي هذا الرجل يعني سافر، يعني جاء وهو يعني مشتعل بالحماسة إلى آخره، وسافر لجاي يعود مرة أخرى ليوقظ ويبعث الأمة أو الوطن من سباتها الطويل اللي يعني عاشته خلال فترة المماليك والعثمانيين تحديدا، وهي 5 قرون ممتدة، دي مسألة مهمة. ولذلك لما سافر وجدوا الأساتذة الفرنسويين أنه متنبه لكل اللي بيتقال، ووجهوه انه يبتدي يقرأ ويترجم الى اخره، ومن هنا حدث التحول. واصبح الطهطاوي هو الـ 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 يعني الـ الشيء البارز في البعثة الاولى اللي عرفتها مصر من البداية،
ولكن يعني كان مهيئا لذلك، يعني
واضح تماما. واضح انه تلقى يعني كل ده كان في من استاذه الشيخ حسن العطار، من الواقع الاجتماعي والثقافي والسياق التاريخي لمصر واضح انه كان واعي بانه عليه مهمه يعني. وعلى فكره المثقفين المهمين حتى في اوروبا هي فكره انك تبقى عندك ميشن، احساسك بان لديك رساله يعني. يعني دي مساله يعني جزء منها ممكن يكون حته قدريه، جزء منها قد يكون ربنا، جزء منها قد يكون الاحساس الداخلي. المهم انه يعني ادى الدور اللي المفروض يتلعب، انه وهو على فكرة انفتح على كل مجالات المعرفة وكل حقول المعرفة. غير صحيح انه مثلا بس فقط اهتم بالدساتير وبالبعد السياسي، مش صحيح. القوانين، القانون، المؤسسية والإدارة إلى آخره. وهنا الحقيقة رفاعة الطهطاوي، وأنا من قراية دقيقة ومن دراسة أنا عملتها من سنتين في ذكرى مرور 150 سنة على رحيله في مايو 23 يعني السنة اللي فاتت، دراسة مطولة، اكتشفت أنه الطهطاوي ما كانش عنده اللي هم نقاده والوصف بتاع ازدواجية الغرب والشرق أو ازدواجية وما كانش همه فكرة التوفيق والمصالحة، ده مش صحيح.
يعني ليس من أهدافه يعني.
ما كانش ده صحيح. يعني وأنا بقول ده أنا يعني أنا انكبيت السنتين اللي فاتوا أو أكتر. أنا كنت قريت ده مبكرا بس أنا رجعت قريته تاني في لما يعني نويت إن أنا يعني أكتب عنه. أعماله الكاملة، ما أنت لازم تقرأ أعماله الكاملة وتشوف هذا الكلام اللي نقاده واضح في كتاباته مش صحيح. والدليل على كده الأعمال الكاملة، وبالمناسبة اللي حقق الأعمال الكاملة الدكتور محمد عمارة. كويس. وأنا ليه بقول الاسم؟ لأنه الحقيقة هو نال من النقد من التيار الإسلامي ومن الغربيين على السواء. ومش صدفة أنه الدراسات الاستشراقية، وأنا عدت أسأل نفسي ليه، واللي لفت نظري لده برضو للأمانة العلمية أستاذنا الدكتور ويليام سليمان قلادة، أحد أهم المفكرين المصريين، هو قانوني كان وكيل مجلس الدولة لكنه كان مؤرخ أيضا، وكان أحد الذين يعني بدأوا كتابة في مجال المواطنة مبكرا. كتب مقالة في أظن حاجة و60 ونشرت في مجلة الطليعة آنذاك، وهي مجلة كانت تصدر من مجلة من مؤسسة الأهرام. كتب الطهطاوي مستبعدا، وقع في ايده كتاب لأحد الاستشراقيين المهمين، لقى انه بيكتب عن كتير من يعني مفكري النهضة او مثقفين النهضة اللي انت سميته مفكري النهضة، الافغاني وغيره، ولم يذكر قط رفاعة الطهطاوي. وكتب عرض للكتاب ومقال اسمه الطهطاوي مستبعدا، وقال ليه يعني، هو تساءل ليه الطهطاوي مستبعدا في الكتابات الغربية.
نعم.
اللي هو متهم
بأنه يعني
أنه مغربا أو كذا.
نعم.
لأنه الطهطاوي عمل شيء مهول في الفكر والثقافة المصرية، هو أبو الفكر والثقافة المصرية، هو اللي أسس للمقومات يعني رسم ما هي ملامح ومقومات الفكرية للدولة للوطن المصري وقيم الدولة الوطنية الحديثة في مصر. وهنا تشوف المروحة الواسعة للكتابة بتاعته. يعني هو عشان قال لك لازم نبعث الوطنية المصرية ونكب يشتغل على الوطنية المصرية بغير خصومة مع الدين. يعني فكرة انه علماني او غربي هذا غير صحيح. ولذلك وكتب اهتم بفكرة، ومحدش بيلقي الضوء على ده، كتاباته التاريخية، وقالك عشان نفهم الحكاية لازم نقرأ تاريخ مصر. كويس. ورجع بتاريخ مصر بس القدر ما أمهلوش انه يكمل عمله ده، جزء 12 بس منه. حتى الفقه الإسلامي ابتدى يتعامل معاه وهو ابن الأزهر بشكل فيه اجتهاد مبدع، واخد بالك. ثم ابتدى يتكلم عن العمران ويعني وقال عمران والفكر التربوي في المرشد الأمين وفي إلى آخره يعني.
تمام.
ولما نقل حتى يقول لك ده نقل الدستور الفرنسي، غير صحيح، مش كده بالظبط. وكان مدرك انه التاريخ يعني السياق التاريخي ما ينفعش تجيب نموذج مستورد تطبقه في الواقع المحلي فالإشكاليات تتحل.
وبالتالي السؤال يعني كيف كان ينظر إلى الحضارة الغربية؟ هل كان يرى فيها يعني نموذجا ربما يحتذى به، أم مرجعية للتحليل وللنقد
كان بيرى دول ناس تقدموا، كيف تقدموا، وهل في إمكانية أن نتقدم نحن؟ ومش وأنا بقول لحضرتك ليه الفكرة دي، الفكرة دي مهمة على فكرة، لأنه هي مش فكرة استنساخ، يعني ما راحش عشان يستنسخ تجربة، إنما راح بيحاول يفهم الناس دول تقدموا إزاي، يعني المجتمع، القيم والعلاقات الاجتماعية. ولذلك لما جه يكتب عن العدالة الاجتماعية كتب عن إزاي نوصل للعدالة الاجتماعية في ضوء الواقع الاجتماعي والاقتصادي في مصر. يعني لما المجتمع الفرنسي يوصل للعدالة الاجتماعية السياق الاجتماعي
بالتأكيد مختلف.
طيب لكن قيمة العدالة هل في خلاف عليها بين الغربيين وغير الغربيين؟
واحدة.
العدالة هي العدالة، الكرامة الإنسانية هي الكرامة الإنسانية،
ولكن السياق الاجتماعي
السياق هو كان ودي عبقرية الطهطاوي، عبقرية الطهطاوي. ولذلك لما لقى أنه وأنا كاتب في الكتاب لقطة مهمة فيما أظن أنها مهمة، هو لقط فكرة أنه إزاي صاحب الأرض في فرنسا فكرة فقد القيمة، ودي فكرة ماركسية، فقد القيمة إزاي الـ يعني صاحب الأرض أو صاحب العمل، قوة العمل إزاي بي 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 إن فقد القيمة من العمال إزاي بيتحول إلى مزيد من الثروة إلى آخره. طيب كتب عن فقد القيمة في مصر، بس كان مدرك أن التطور الاجتماعي مش هو نفس التطور الاجتماعي والاقتصادي في الحالة الفرنسية، بس هذا لا ينفي بأن في ظلم على الفلاح المصري، في نصوص كاملة، في نصوص كاملة. وبقى عنده اجتهاد، وأنا يعني من الجرأة أن أنا أقول، لأن في نص ده من الجرأة أن أنا أقول أن جدنا الطهطاوي المثقف الكبير استطاع أن يوجد تفسيرا لفائض القيمة الماركسي يتناسب مع السياق المصري. ده شيء مبدع، ده مبدع، ده راجل مبدع على طول، يعني مش بينقل نصوص ويبتدي يطبقها، لا 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 لا، هو يعني الفكرة راقت له لأنه الفكرة يعني ليها وجاهة، لكن ما خدهاش
ترجمتها بحيث أنها يعني تأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي
وحالتنا في اللحظة التاريخية دي شكلها إيه. وبالتالي أنا ضد، أنا يبدو لي أنه تأثير الثقافة الغربية اللي هي الغربانة أو التغريب، يبدو لي أنه نوع اللي زي الطهطاوي ده يبدو لي أنه يعني مش مطلوب يعني الكشف عن ماذا أنجز في حياة المصريين وفي تاريخ المصريين، يعني لابد يبقى مستبعد. وأظن التيار الإسلامي كمان يعني ما ادالوش قيمته، رغم أن له اجتهادات في الفقه الإسلامي مهمة جدا كويس، وأن أحد تلامذته النابهين والنابغين الإمام محمد عبده. فالموضوع محتاج يعني يعاد النظر إليه، لأن هذا الرجل وزي ما يمكن كنا بنتكلم قبل كده الجلابية بتاعته كانت واسعة جدا، لدرجة ان كل الوان الطيف الفكري في مصر خرجت من عبايته، النديم، علي مبارك، الامام محمد عبده، يعني العباية بتاعته كانت من الاتساع، وهو ده اللي بيميز المؤسسين، الفاوندرز، المؤسس بيحط الفرشة الكبيرة اللي يخرج منها يعني الأفكار المختلفة. يعني
أستاذ سمير، مفهوم الحرية والمساواة كيف نظر رفاعي الطهطاوي بعد عودته من رحلته إلى فرنسا من بعثته العلمية إلى هذا المفهوم، وكيف حاول أن يطبق أو يستفيد، دعنا نقول، من هذا المفهوم في المجتمع المصري.
يعني من الإمام الطهطاوي عنده نصوص رائعة جدا فيما يتعلق بموضوع المساواة، وفكرة المساواة إنه إزاي إنه جميع المصريين متساوين. وهنا حتى يعني هذه النصوص كانت بتبقى نوع من أنواع، عارف، الأفكار، إرهاصة أفكار أساسية حول المواطنة. وأنا أنت عارف أنا بشتغل على موضوع المواطنة من سنوات، ففوجئت بأنه لديه نصوص مبكرة حول رؤيته لكل المصريين. فكرة التعليم وإزاي يبقى لابد أنه لكل المصريين، انه يعني تكافؤ الفرص، فكرة تكافؤ الفرص،
تعليم المرأة
كمان. تعليم المرأة ابتدى يدخل فيه، فكرة نشره للتعليم على اوسع نطاق، فكرة المعرفة وحق المعرفة. هو واحد انت عارف ان هو اللي اسس فكرة جريدة الوقائع المصرية، وبالتالي حرية المصريين، هو كان مبهور بفكرة الحرية السياسية، وازاي يبقى عندنا تأسيس أو مؤسسية وأدوات لممارسة الحرية السياسية، واخد بالك. ولذلك مش صدفة أنه مجلس شورى النواب كان في 1866 وقت الخديوي إسماعيل، واستفادوا كثيرا من شغل الطهطاوي، لأنه جزء كبير من شغله هو فكرة إيه الأدوات السياسية اللي تيسر ممارسة الحرية وممارسة العمل والديمقراطية في مصر.
هل تصوره سمير يعني كان تصورا ليبراليا بالمعنى الحديث
إنسانيا؟ أصل يعني برضو إحنا يعني برضو إحنا أنا من جيل يعني ما بقيتش أحكم يعني قبل السنوات كنت بقعد أصنف يعني أقول ليبرالي، بس أنا النهاردة في السن بتاعي ده دلوقتي أقول من الظلم أو من المبالغة أنك تصنف بأثر رجعي كأنك هل كان مفهوم الليبرالية بالمعنى اللي احنا كنا نفهمه حاليا هو كان؟ لا، الموضوع أبسط من كده.
فيه ظلم ليه يعني؟
فيها الموضوع أبسط من كده. كيف يتسنى للمصريين أن يكون لهم دورا في الحياة اليومية وشراكة في الثروة وشراكة في الممارسة السياسية؟
ولكن كانت هناك تحديات بالنسبة للطهطاوي، تحديات يعني من منطلقات دينية اجتماعية ثقافية في المجتمع.
هو اكتسب مهارة، يبدو انه اكتسب مهارة في المناورة. هتقولي ده غلط او صح، السياق لازم تبص للسياق مش بمعايير النهاردة. يعني هو مثلا في وقت من الأوقات الحكام كانوا بيبقوا واخدين منه موقف، يعني هو نفيا في وقت في أظن وقت عباس نفيا إلى السودان في وقت من الأوقات، لكن في فترة لاحقة وقت سعيد كان في مناخ أكثر براحا، وقت إسماعيل أكثر براحا مهما كانت جدية إسماعيل أو فداء، لكن هم فتحوا الباب بعض الشيء، واخد بالك. استفاد منه الإمام الطهطاوي في أنه ابتدى يعني يمارس مثلا التعبير الصحفي في الجرائد والمجلات اللي كان بيأسسها. يعني عايز أقول هو مش فكرة أنه من حق المصريين وهم مش أقل من الآخرين في أنه يعبروا عن أنفسهم بالمعنى ده ببساطة شديدة جدا، في أنه يعبروا عن نفسهم، في أنه يتعلموا كويس، فانه ولذلك اسس معاهد تعليميه
والترجمه كمان
والترجمه الالسن اللي هي الالسن.
ولكن المفاهيم الحديثه في ذلك الوقت يعني الديمقراطيه، حقوق الانسان، يعني كيف واجه هذه التحديات؟ يعني كانت لديه افكار يريد ان يطبقها في المجتمع المصري، ولكن طبعا زي ما قلنا يعني كان يصطدم بالتراث، بالموروث، بأشياء كثيرة، بالعادات، بالتقاليد.
ده صحيح، بس هو يعني الفترة نفسها كانت فترة يعني لازم برضو السياق، هرجع للسياق. المصريين ابتدوا، مش هم مصريين الفترة العثمانية والمملوكية، دول المصريين اللي بدأ لأول مرة في فترة محمد علي يبقى في جيش وطني. لأول مرة الثروه كانت خد بالك الثروه كانت متمركزه تماما وكليا في فوق. لأول مرة المصريين يتملكوا الأرض الزراعية. يعني أنت بتتكلم على مرحلة فيها تحولات اجتماعية، بعض أن المصريين ابتدى يتمردوا على فكرة نظام الالتزام اللي كان بيروح للحاكم والباب العالي إلى آخره، فابتدوا يبقى في نوع من توزيع الأرض. طبعا ده الشراكة في الثروة بتستوجب وبتستلزم ويعقبها ويلحق بها شراكة في أخذ القرار السياسي. واضطر الخديوي إسماعيل أن يعمل مجلس شورى النواب، ما عملوش ده. هو في الأول ممكن يكون في دماغه أنه يعمله نوع على
شكليا
شكل أوروبا. الحقيقة أن أعضاء البرلمان كانوا وقتها أو مجلس الشورى النواب كان حوالي 70 أو حاجة و70 عضو، خدوا الموضوع جد فابتدوا يحكموه ويحاسبوه. طب هنعمل ايه في الحكايه؟ وهم دول اللي سندوه في موضوع الـ 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 الرقابه الثنائيه وغيره لاحقا يعني. لكن الفكره ايه؟ الفكره ان انت الطهطاوي ابن زمنه. زمنه هو انه في سياق بيتسم بتحولات. يعني هو يعني عايز اقول ايه عشان نبسطها للمشاهد، هو ما صحيش من النوم الصبح كده وقال نعمل حريه وديمقراطيه وبتاع. هو لا، وجد انه الحالة المصرية بعد 1805 في مصريين بيسعوا إلى الشراكة، تطلعاتهم أنه يشاركوا في الحكم، يشاركوا في ثروة العامة للبلاد إلى آخره. فده يحتاج إلى، وده اللي أنجزه، ما هو ما اشتغلش سياسة، هو اشتغل بناء فكري وقيم. يعني لما تيجي تقول لي إيه قيم الدولة المدنية الوطنية الحديثة، هتلاقي أفكارها الأساسية عند الطهطاوي في مجموعة كتبه.
طيب وموقع الدين في هذه الدولة الحديثة؟
ما كانش هنا
الدين والدولة،
الدين والدولة. ودي نقطة مهمة جدا، لأنه في كلام الحالة المصرية خلقت أو كونت دولة وطنية حديثة في غير خصومة مع الدين. التعبير ده مهم جدا، في غير خصومة مع الدين.
علمانية متصالحة مع
الدين؟ ليست علمانية، أنا ما بستخدمش تعبير علمانية، ممكن تقول مدنية.
مدنية
أوكي،
متصالحة مع
علمانية فرنسا. برضو الناس بتتصور أن العلمانية لون واحد، وهذا غير صحيح، غير صحيح علميا. يعني أنا لما ابتدى الواحد يسافر أوروبا اكتشفنا أن علمانية ألمانيا مختلفة جذريا عن علمانية فرنسا أوكي. إذن أنت محتاج تشوف إحنا الحالة المصرية هي حالة أنا رأيي أنها أقرب للنموذج الألماني، اللي هي دولة مدنية لا تحكم بالدين، ولكن هناك حضور للدين
قوي
في المجال العام.
هل هذا يعني كانت قناعة تلك كانت قناعة الطهطاوي؟
أظن أنها كانت قناعة الطهطاوي، لأن ده متبلور في عدد من كتاباته المتناثرة في الجزء الديني، في الاجتهاد الديني.
يعني هو كان يبحث عن تحديث سياسي ولكن مع المحافظة على الإرث والثقافة الدينية،
ما كانش في خصومة معه يقينا.
ودي معادلة صعبة
طبعا، بس كان مدرك ليها. والدليل على كده خد فتاوى محمد الإمام محمد عبده، وأنا يعني اشتغلت عليها فترة. محمد عبده هتكتشف أنه له فتوى مهمة جدا بيتكلم فيها على أنه لا ينبغي أنه الثيوكراتيك، أن احنا نكون دولة ثيوكراتيك، كتبها كده بالكاف. أي ثيوقراطية، أي دولة دينية. لكن هذا لا يمنع من حضور الدين في المجال العام. يعني إيه حضور الدين في المجال العام؟ يعني حضرتك تتدين ما تتدينش، دي حاجة تخصك منك لربنا يعني، واخد بالك؟ التدين هنا مشاع يعني، وممكن ان الدين يلعب دور في الواقع الاجتماعي في الخدمه.
اللي كتبه الامام محمد عبده في 1800 وكام
يعني؟ قبل 1805 قبل 1905 هو توفى 1905. في الاعمال الكامله هتلاقيها موجوده، يعني مثلا هتلاقيها في ال20 سنه الاخيره من حياته. وله وده تلميذ مباشر للطهطاوي في كتاباته. لا بص، الطهطاوي تقدر تعتبره، أنا سميته الطهطاوي مؤسسا، هو عمل الفرشة الواسعة الكبيرة في شتى حقول المعرفة. يعني ما ت... يعني انت لو حبيت تصنف الطهطاوي هل هو مفكر سياسي، هل هو مفكر تربوي، هل هو اجتماعي سوسيولوجي يعني، هل هو فقيه ديني، هل هو مؤرخ؟ الحقيقة ان الاعمال الكاملة للطهطاوي بتورينا انه هو يعني كان عابر للحقول المعرفية.
هو اضاء المصابيح في شوارع او في طرقات عديدة
بالضبط كده،
وقال هل
مؤسس. نعم. هي دي سمة المؤسسين، المؤسس بيعمل الفرشة. الفرشة بقى بيجي بعد كده واتكلم في، يجي بقى بعد كده علي مبارك يركز في العمران، يجي الإمام عبده، يجي النديم يتكلم بقى في التربية وفي المدنيات والى اخره يعني.
طب المصطلحات الرائجة يعني في زماننا مثل مصطلح الإصلاح الديني مثلا، هو كان يعني سار في هذا الطريق،
كان واعيا به،
كان واعيا به، كيف تعامل معه؟
كان عنده كتابات مش معروفة، مش معروفة، احنا لم نلقي الضوء عليه لسبب او لاخر، وفي كتابات كان بدأ يكتبها في الاجتهادات الدينية لم تستكمل. انا ما اعرفش شخصيا هل احنا لدينا يعني عنده نصوص لم تنشر، كانت معرفه ابنه كان شايل جزء منها، ما اعرفش في هل دار الكتب وهيتك عندنا الوثائق والحاجات دي، عندنا يعني حاجه من هذا النوع ولا لا، انا ما اعرفش. لكن الاكيد انه في السبت الكامل لاعمال الطهطاوي واللي نشر منها في مجلداته اللي عملها دكتور عماره الاعمال الكامله، هتجد ان هذا الرجل استطاع انه يخوض في مساحات احنا النهارده بنعتبرها احيانا حساسه او حرجه، وكان في اريحيه وكان في نقاش وكان في قبول ليها، ويبدو كان العقل المصري متشوق انه يبدو ليا يعني ما تشوف انه كان يعني مفتوح على هذا النوع من النقاش في الفتره دي، لانه برضو السياق يعني يبدو انه كان متطلع لمصر الجديده، مصر مختلفه، فكره التاسيس الجديد اول مره بيلاقوا مثلا واحد زي الامام الطهطاوي بيتدرج في المواقع العامه او علي مبارك او غيره. خد بالك دي مساله قبل ألف يعني، قبل يعني مصر كانت مستبعده من المصريين كانوا مستبعدين من حاجز السلطه، يعني كان في الحاكم الوافد وكان دايما عنده تعالي على المصريين، يعني الحاكم العثماني والحاكم المملوكي كان عنده تعالي على المصريين وكان ينظر الى المصريين باستعلاء، واخد بالك، وكان في اثنيه حاكمه يعني المصريين مستبعدين من الحكم ومن السلطه ومن الشراكه في السلطه في الثروه، وبالتالي انت قدام حاله جديده، النقاش كان مفتوح، وبعد بالذات فترة الخديوي عباس مساحات النقاش يعني فتحت، وخاصة مع محاولة الحكام آنذاك ان هم يتمثلوا بأوروبا في ذاك الوقت يعني.
ايضا هناك من المفاهيم التي ارتبطت ايضا بالمشروع الفكري اللي رفع الطهطاوي، مفهوم العقلانية التي دعا اليها في سياق التحديث، والروحانية التي هي جزء أساسي من التراث الديني في مصر، كيف وفق بينهما؟
أنا ما بحبش استخدم موفقة، أوكي؟ لكن خلينا نقول أنه كان
تعامل
جدل، يعني خلى الحكاية جدلية. أنا اسمتك بتقول جدليات في بداية اللقاء،
هو البودكاست اسمه جدليات.
طيب كويس، يعني مش بره الجدليات.
صحيح.
الجدل مرصف يعني أكثر تعقيدا من فكرة التوفيق. التوفيق يعني اللي دارس كيمياء وأنا أظن أنت وأنا دارس كيمياء وأنت دارس كيمياء أظن حاجة كده.
صحيح.
فأنت عارف يعني توفيق يعني يعني ممكن تجيب مادة مع مادة يبقوا فوق بعض بس ما تفعلوش.
أيوه.
فده توفيق ماشي يعني جنب بعض، تجاور نسميه التجاور. لا الطهطاوي كان أكثر من زي عمل نوع من الجدل، وإنه مفيش خصومة، ولذلك هو نفسه إزاي تعاطى مع النصوص الدينية، هو له نصوص دينية واجتهادات في النصوص الدينية كويس مبكرة جدا، وظني انه كان ناوي يكمل فيها يعني ويتوسع فيها بس القدر ما امهلوش. فاذا هو فكره انه شاف انه الشرق ان مصر يعني تستطيع انك تقدم فيها نموذج لهذا الجدل لهذا التفاعل بين الروحانيه والعقلانيه، يعني فيش خصومه بينهم. واخد بالك؟ هو رجل دين، بس هل منع رجل الدين، هل ده منعه من انه هو ما هو ظل رجل دين؟ هو مش ظل رجل دين لغايه اخر ايه. اذا هو ما شافش ان في خصومه وقدم نموذج جدلي بين الامرين. وانا اعتقد دي عبقريه الطهطاوي في انه ازاي يقلق هذا النموذج. واظن انه القراءه الموسوعيه الكبيره للطهطاوي اللي خليته ينفتح على الغرب، وبعدين ينفتح على التاريخ المصري، وبعدين ينفتح على التاريخ الإسلامي، ويحط ده في هلوك كتابات على التاريخ الإسلامي وعلى التاريخ المصري، وطبعا درس تاريخ أوروبا، وكل ده يعطيه فكرة أنه يقدم موديل أو نموذج نتاج جدلي من معصرة ده كله. خبالك؟ فانا اظن هي دي عبقريه الطهطاوي. ولذلك انا ضد فكره التوفيق، ضد فكره
التوازن بين العقل والايمان.
طب وليه انت ليه ما نستخدمش الجدل؟ ما هو الجدل اعقد، دي عمليه بروسس، دي عمليه يعني بتاخد مستمره ورايحه جايه،
ديمومه
رايحه جايه، فيها ديمومه وفيها تفاعل وفيها حسب الموقف. يعني في مواقف تحتاج الى العقل، هل هتقول هنا بقى القدره الانسانيه على انك امتى بتعلي من القيمه الذهنيه او العقليه في لحظه، وتعلي من القيمه الروحيه في لحظه اخرى، بدون ما تكون انت منحاز هنا ولا هنا. هي ان الواقع بيفرض نفسه. لما تلاقي ظلم اجتماعي على الفلاح في مصر انذاك، فتبتدي تدافع عنه، فتستحضر وجهه نظر فكرية وتاريخية وسوسيولوجية، وفي نفس الوقت فكرة وجهة نظر دينية، وتحاول تعمل صيغة جدلية بينهم، يبقى هنا ده موضوع جديد ظريف مهم.
وبالتالي يمكن أن نصف الشيخ أو الإمام رفاعة الطهطاوي بأنه كان ذكيا، لم يكن ربما متهورا، يعني كان شجاعا ولم يكن متهورا. يعني
اظن كده. انا قعدت حاولت اشوفه، يعني قدر ان هو يتعايش مع مجموعه من الحكام المتعاقبين، ويحتمل يعني من محمد علي توفيق، عباس، خديوي سعيد، خديوي اسماعيل، عدد من الحكام، كمان ناس يعني في غيرة كمان كانت موجودة من اشمعنى ده، يعني مثلا حاجة عادية وطبيعية. انا اظن انه اكتسب خبرة، ما هو أو صاحب الرسالة، هي فكرة انه كان صاحب رسالة، وصاحب الرسالة يعني اظن انه هو بيحتمل اشياء كثيرة، ويحتمل النفي الى السودان في وقت من الاوقات في مقابل انه الرسالة، بس كمان ما كانش مدعي، يعني لم يكن مدعي، لأنه كان صاحب إنجاز، ودي مسألة في غاية الأهمية. كان صاحب إنجاز مؤسسي فكري على مستوى الإنساني. أحد المؤرخين المهمين بيكتب عن جنازة جمال الدين الشيال، يكتب عن جنازة الشيخ الطهطاوي، بيقولك جنازة شعبية غير مسبوقة في زمنها، ومن كل الطبقات الاجتماعية، الأفندية، الطبقة العاملة البازغة، الفلاحين طبعا، الطلبة، الكبار ملاك الأراضي. بيقول لك جنازة غير مسبوقة، انه بالنسبة لهم الطهطاوي يعني أب. حتى أحمد شوقي له بيت شعر رسف، كان يرثي ابن الطهطاوي. ابن الطهطاوي مات سنة أظن 1903 أو حاجة زي كده، إذا اسمح لي أنا أقرأ بيت الشعر. فبيت شعر ظريف جدا. بيتكلم ابن الطهطاوي: يا ابن الذي يا ابن الذي أيقظت مصر معارفه، أبوك كان لأبناء البلاد أبا. يعني شوف بيصف الطهطاوي بأب، وده تجلى في في وفاء في جنازة الطهطاوي نفسه، وارتباط الطهطاوي بمصر طبعا والوطنية المصرية أظن اداله هذه المكانة. ف يعني الطهطاوي حدوته كبيرة الحقيقة، يعني ما للأسف ما يعني مرت 150 سنة على وفاته، كان كنت أتمنى إن هو كان يعني يتم الاحتفاء به أكتر من كده. يعني
أستاذ سمير، يمكن أشرت إلى مفهوم الوطنية لدى الطهطاوي، هل هذا المفهوم، هل هذا الشعور كان يعني يضع الطهطاوي في ربما في مشكلة مع الانتماء للعالم الإسلامي؟
ما كانش الموضوع بهذا الشكل يعني في اللحظة التاريخية آنذاك. يعني فكرة العالم الإسلامي كان في دار إسلام ودار يعني حرب ودار
إيمان
إلى آخره، بس أظن إن الحالة المصرية كانت يعني 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 مصر كانت دائرة بذاتها، برغم أنها كانت مستعمرة، مستعمرة من حكام وفدين على على مدى زمني طويل، يعني من أيام البطالمة والرومان وبيزنطة، ثم الطوليين والرخشديين والفاطميين والمماليك والعثمانيين الأيوبيين في السكة. لكن كانت مصر يعني يعني حالة متفردة مستقلة بحدودها الثابتة المستقرة. محمد علي نفسه عمل مسافة بشكل أو بآخر بينه وبين الباب العالي، يعني الدولة الوطنية احنا بنرقها 1805 اللي في وجود محمد علي. صحيح من الناحية القانونية لم نكن منفصلين قانونيا عن الباب العالي، لكن عمليا الحالة المصرية كانت وجود الأزهر فيما أظن
لعب دور،
انه انت 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 موديل في ذاتك. يعني يعني ما ينفعش تبقى تابع، يعني مصر صحيح هي دولة مستعمرة تابعة للباب العالي او لغيره، دولة فاطمية يعني ايا كان، لكن دايما كان في شعور ان احنا يعني ايه، حتى الحاكم اللي كان بيجي كان بيشعر انه مصر دي يعني يعني احمد بن طولون لما جه او الدولة الاخشيدية هو قال لك لا يعني محكومة من الخارج، لكن هي تستحق تبقى دولة مستقلة، ولذلك هو عمل دولة مستقلة، مصر دولة مستقلة. يعني لا يصح ان مصر تبقى تابعة يعني بالبلدي، وبالتالي في الحالة في الحتة الإسلامية انت بتقدم موديل إسلامي خاص بيك انت. ودي مسألة في غاية الأهمية، انا دايما انا عندي تعبير بسميه إسلام الخبرة المصرية، لدينا وعندنا مسيحية الخبرة المصرية. فأنا أظن ما كانش فيه هذه الإشكالية، لأن أنت كنت يعني يعني عندك نموذج الذاتي بتاعك اللي هو لا يشعرك بفكرة. ثم التقسيمة دي يعني أظن أنها لاحقة بعد كده يعني.
طيب أعود إلى يعني إحدى القضايا التي كرس الطهطاوي يعني جانب كبير من مشروعه لها، وهي قضية التعليم. كان يربط بين التعليم والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، هل كانت يعني رؤيته للتعليم رؤية طموحة أكثر من اللازم في ذلك الوقت، لا سيما ما يتعلق بتعليم المرأة؟
تقديري أنا كانت تتناسب مع التحولات آنذاك. يعني أنت ما تشوف المرشد الأمين البنات وتربية البنات والبنين تكتشف انه لا ده راجل كان عالم تربوي كبير،
يعني كان ينظر الى تعليم المرأة كجزء من مشروع نهضوي كامل
كبير طبعا. لانه هو 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 ده ودي الوعي، ما هي يعني الوعي اللي بيبقى سابق. انت بتقول انا عاوز اعمل دولة حديثة، ايه مقومات الدولة الحديثة؟ ادارة، يبقى لازم طيب التعليم شكله ايه؟ مستوياته، وهل يصلح تعليم من غير انفتاح؟ فكرة الانفتاح فكرة اساسية عنده، انفتاح على العلم الحديث على الدنيا الجديدة،
لانه شاف بنفسه،
لانه هو شافها. ولذلك في ناس كتير يعني يعني بتقلل من فكرة الترجمات وكأن الترجمات دي فانتازيا. عندما تتسع الفجوة المعرفية بينك وبين الآخرين، إن كان مين الآخرين؟ ما الصين النهاردة متقدمة؟ هل الصين غرب؟ ما الصين مش غرب. هل 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 أنت الفجوة دي كيف يحدث يعني تقليل الفجوة أو نسد الفجوة إزاي؟ انك انت تنفتح على الدنيا الجديدة. ده اللي بالظبط عمله، ولذلك ما كانش الطهطاوي ساذج يوم ما عمل معهد الألسن، ايا كان اسمه ايه،
مدرسة الألسن.
طيب الألسن يعني ايه؟ يعني عايز جيل من المترجمين، لانه استشعر انه الفجوة كبيرة، وانه عشان نسد هذه الفجوة مش محتاجين بس طهطاوي واحد، ده احنا محتاجين عشرات بل مئات الطهطاوية، إذا جاز يعني إن إحنا نقول كده. ده كان فلسفة تأسيس معهد الألسن، يعني مش لمجرد إنه ناس أبناء الصف ولا لا ينخرطوا فيه بالمجاميع والحاجات من هذا، لا هو عمله في ذاك الوقت لأنه استشعر إن في مهمة تاريخية على مصر أن تنجزها في الوقت ده، عشان نقدر نستكمل بناء الدولة الحديثة بأنه يبقى في عندنا مترجمين كثيرين، وهؤلاء هيقوموا بعملية سد الفجوة. وخد بالك هو كان عينه على فكرة، هو عمل جهد كبير، ده عمل ترجم الموازين. هتقولي ايه علاقة الشيخ الطهطاوي بالموازين؟ او حاجات خاصة بالكيمياء وبعض الكتب الخاصة بالكيمياء والعلم التطبيقي، يعني مش بس بالإنسانيات، لأن هو كان مدرك. ودي أهميته. ما تشوف السبت بقولك اتساع الموضوعات اللي ترجمها الطهطاوي، تكتشف انه كان مدرك بأهمية الترجمة وأهمية التعليم والنظام التعليمي يكون ازاي. يعني هو عمل تصور للنظام التعليمي، أخلاقيات التعليم، فلسفة التعليم، وعمل كلام عن فلسفة التعليم مثلا على سبيل المثال. فأنا أظن لا، هو طبعا وهو ده والأجيال الأولى من اللي استفادت من التعليم كلهم يعتبروا من يعني ما هو أحمد لطفي السيد وسعد باشا زغر، كل النخبة دول هم أبناء أو
أبناء رفاعة،
أبناء رفاعة
كما قال الله يرحمه.
دي حقيقة، دي حقيقة.
طيب يعني هناك مفكرون وإصلاحيون كثر يعني عبر التاريخ المصري، يعني أسماء كبيرة مثل الإمام محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، أين يلتقي وأين يفترق هؤلاء أو أمثال هؤلاء مع الطهطاوي؟
أنا زي ما قلت هو المؤسس. أنا لا يعني أنا بحطه في يعني في كاتيجوري أو في هو المؤسس، هو الأب، هو الجد، جد المثقفين، جد الجماعة الثقافية، سميه أي اسم، لكن هو المؤسس. والعباية بتاعته عباية واسعة جدا، خرج منها كل هؤلاء، ولذلك يعني في منهم اللي تخصص في مجال الفكر السياسي، في منهم اللي تخصص إلى آخره أيا كان يعني، لكن ما تقدرش تقول إنه في تقاطعات بمعنى إن هم في لا لا، هو المؤسس، هو اللي وضع اللبنة الأولى للمشروع الفكري أو الثقافي المصري بالنسبة للدولة الوطنية الحديثة. وكلهم خرجوا من عبايته زي ما أنا بقول، والوصف ده أنا يعني حريص عليه دايما، عبايته الواسعة. ودي وليه بنأكد عليها؟ لأن الدولة الوطنية الحديثة اللي لابد أن احنا نجدد قيامها من حين لآخر، يعني ما يعتبرهاش جيفن زي ما بقول، معطى، محتاجة تنشيط، تفعيل، تأكيد من حين لآخر، من فترة زمنية إلى أخرى، ساعات بننسى، فإحنا نؤكد عليها بمعنى إنه 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 العباية الواسعة دي هي اللي بتخلينا نشوف ألوان الطيف بالتقسيمات أو التصنيفات المعاصرة بقى اللي لكن في أشياء ثبتها القيم العليا للدولة الوطنية الحديثة، مدنية الدولة، فكرة المواطنة، فكرة الكرامة الإنسانية، فكرة الحرية، مين اللي حط كل المفاهيم الأساسية دي في نصوص واضحة المعالم بلغة حديثة؟ التطر كن بقى حد خدها يعني صغها في صياغات ذات طبيعة فقهية حاجة ماشي، حد خدها وصقها في صياغات ذات طبيعة ليبرالية ماشي، يسارية ماشي، بس المؤسس هو الواضع اللبنة الأولى للمشروع الفكري والثقافي من ناحية الأفكار والقيم الأساسية للدولة الحديثة الوطنية أو للوطن. يعني هو عنده كلام كتير عن الوطن، الوطن اللي هو محل السعادة المشتركة بين المصريين، هو تعبيره هي محل للسعادة المشتركة. لما تقعد تفكر في المعنى يعني ايه، فهو يرجع يفسر يقول لك المواطنين بقى عليهم عشان يخلوا السعادة المشتركة دي حقيقة، يعني وطن السعادة المشتركة، عليهم يشتغلوا ازاي، كذا وكذا وكذا وكذا. لا يعني حتى تعبيراته البلاغية رقيقة، يعني فيها بلاغة وفيها عمق وفيها مباشرة، مباشرة مش سطحية، مباشرة اللي هي يعني زي ما بيقول سترايكينج كده، يعني
نحو الهدف. يعني
وطن ماذا يعني الوطن؟ الوطن بالنسبة للمواطنين هو محل السعادة المشتركة. يعني يعني يا عم الطاطاوي تسأله فيجاوبك السعادة المشتركة أن الدولة تستطيع أن تلبي كل ما يحتاجه المواطن ده من زاوية الدولة. طب ومن زاوية المواطنين هم عليهم يبقوا دؤوبين ودائم الحركة ويعملوا بجد وكهد وكذا 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 من أجل السعادة المشتركة للوطن اللي بيجمع إلى آخره. يعني هو ده الطهطاوي. كن بقى ممكن واحد بقى ياخدها لاحقا من أبناء طهطاوي وأحفاده من زاوية كذا، من زاوية ده موضوع تاني بقى. بس هو يقينا هو اللي حط الأسس الفكرية والثقافية والقيمية لمشروع الدولة الحديثة والوطن المصري في صورته، يعني في بعثه الجديد إذا جاز. يعني
كيف تجاوز المخاوف التي أخذت أشكالا مختلفة يعني بعد عودته وبعد بدئه هذا المشروع، بعد عودته من فرنسا، المخاوف التي يعني رفع أصحابها رايات الدفاع عن الهوية الإسلامية وعن التراث الإسلامي، وكيف تعامل مع هذا؟
أنا أعتقد ما دخلش في الصدمات، الطهطاوي ما دخلش في الصدمات تنهكه. وأظن إن من الكتابات يعني تجميعة القراءات اللي الواحد طلع عليها، الشيخ حسن العطار اللي هو معلمه وده راجل مهم جدا، يبدو أنه تكوينه وتركيبته كانت من البراح اللي يستوعب، يعني يضم
لا يفرق،
ما ينفرش، ما يصطدمش. ويبدو لي برضو أنه من الخبرة بتاعت الشيخ حسن العطار، لأنه كان الحسن العطار في مرحلة كان فيها طيار المحافظين المتشددين، بس كمان فيه طيار يعني كان بيحاول يشوف يطل طلة تانية يعني على مصر كيف تكون. أظن أنه أعطى الروحية دي للإمام الطهطاوي، واخد بال حضرتك؟ يعني أنا من قراءات متناثرة تكتشف أن هذا الرجل ما دخلش في صدمات بمعنى خناقة بقى وجدل المنهك،
يعني معارك فكرية لا طائلة منها.
لا لا.
هو يعني كان يضع كان أمام نصب عينيه
سيب ده دلوقتي
مشروع.
حاضر ماشي. وفضل يبني المشروع بتؤدة زي الشخص اللي هو عارف انت يعني بيبني مكانه مزيق، يعني بيبني بيت كده واحدة واحدة. أنا أظن أن الطهطاوي يعني كان دؤوبا، وكان أنا ما قريتش أنه دخل في خناقة ولا معركة ولا بمعنى ده، مش معنى أنه
ولكن الجو العام
ماشي
في ذلك الوقت يعني كان يتحسب لأي خطوة من شأنها يعني أن تهدم ثوابت.
ده صحيح يعني، بس زي ما قلت حضرتك أنا رأيي أنه الواقع فرض نفسه، الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع، وأنه المشروع الدولة الوطنية الحديثة فرض أنه أي شيء حد عنده ما يعني يمكن من استكمالها، وخاصة ان كان في تحديات كبيرة. خد بالك احنا اللحظة التاريخية ما كانتش احنا منفصلين عن السياق الاقليمي زي ما بنتكلم دلوقتي في العلوم السياسية. يعني احنا ما كناش منبتين الصلة، يعني كان في صراع فرنسي انجليزي الاستعمار التقليدي، كان في صراع الدولة الباب العالي. خد بالك الباب العالي كان او الدولة العثمانية كانت ابتدت تضعف كثيرا ولأسباب كثيرة، وكانت بدأت ترضخ لما سمي بالإصلاحات المفروضة من قبل القوى الأوروبية عليها على مدى بالذات القرن 19. فأنت بتتكلم في لحظة تاريخية مصر كانت عاوزة عارف إيه تطل برأسها، عارف إيه تقب كده على وكان في معارك كبيرة، معارك كبيرة حوالينا. مشروع قناة السويس ده ما اتعرض على محمد علي في وقت من الأوقات قبل ما يتم حفر وقت الديليسيبس والخديوي إسماعيل، اتعرض على محمد علي وتعرض على الخديوي سعيد وتجنبه في وقتها، انه لانه كان حيقلب عليهم الصراع الاوروبي العثماني فتجنبوا مؤقتا يعني. فانت انا اتصور ان مصر كانت في حاله والمصريين كانوا في حاله عارف ايه يعني يرفعوا راسهم انه يكونوا دوله. وزي ما بقول لك هو فكره ان ابتدى المصريين يبقى لهم حضور في الجيش، حضور سياسي، حضور في الثروه، وده اساسيات في تكوين الدوله. يعني دي مساله لازم تحط ده تقاطع مهم، يعني تقاطع مع مشروع الطهطاوي. يعني ربما لو كان الطهطاوي في لحظه تاريخيه اخرى ما كانش لكن هو قدر انه توافق مع فكره انه يجي في لحظه كان فيها تطلعات من اطراف كثيره لاقامه دوله جديده او تاسيس جديد في مصر.
كيف يمكن الاستفاده من افكار الطهطاوي ومشروعه الفكري في زمننا الراهن؟
انا تقديري انه لابد من صياغه كتابات الطهطاوي مره اخرى كتابه يعني انت عارف زي ما بيقولوا سيمبليفايد. يعني انت عارف شكسبير مثلا في كتابات في 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 سيمبليفايد، يعني في ادب شكسبير اللي هو المبسط، في ادب شكسبير اللي هو باللغه الانجليزيه الحديثه، وفي ادب شكسبير اللي هو الشعر الانجليزي القديم اللي بيحتاج لما تيجي تقراه بيبقى دايما في قاموس معاه في الصفحه المقابله، لانه كتبوا في القرن الكذا 16 ولا حاجه، وفي كلمات انجليزي بطلوا يستخدموها، هو بيستخدمها في الشعر بتاعه، فبيبقى في قاموس
الشعر العربي القديم
يعني. بس الطبعات شكسبير كلها موجوده، يعني حضرتك تسافر هتلاقي دايما في اي مكتبه شكسبير موجود. انا رايي نوع كتابات الطهطاوي كتابات مهمه جدا، لابد تبقى متواجده بكل اشكالها ومستوياتها، بمعنى الكتابه الاصليه نحافظ عليها، لكن لازم يبقى في كتابه ميسره ومبسطه، شرح نصوص، وخاصه انه في حاجات منها تصلح للحظه الحاليه. من جانب لابد من اعاده طبع الكتابات دي، يعني تكون متوفره على طول سواء رقميا او برينتد يعني ورقيا. الحاجة المهمة انه ازاي انك انت تستخلص منها القيم الاساسية اللي بنيت عليها الدولة الوطنية الحديثة. واخد بالك يعني فكرة المدنية، ماذا تعني المدنية عند الطهطاوي؟ المدنية دي كلمة مهمة. الدستور او الدسترة، فكرة الدستور كانت فكرة هتقولي دي فكرة غربية، أيوة فكرة غربية بس يعني ما هي أصلها هي بتحجم الحاكم، محاسبة الحاكم، حقوق المواطنين لأنها باب الحقوق والواجبات،
المساواة
إلى آخره. وهو عنده كلام عن كفالة، فكرة الكفالة اللي هي كلمة تتردد كثيرا في الدستور، اللي هي يكفل الدستور شاف يكفل شاف كذا كذا كذا، حرية العبادة، حرية العقيدة، حرية كذا إلى آخره. وهو مثلا عنده فكرة الكفالة، الكفالة هنا كقيمة أساسية، أنه المواطنين من حقهم أنه يعني أن تكفل لهم يعني رغد العيش أو حاجة من هذا النوع. فأنا رأيي أنه أنت أهمية النصوص دي أنك أنت تستعدها. يعني أنت عمرك سمعت أن فرنسا توقفت عن طبع كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو؟ هتلاقي طبعته موجودة تصلح للنشء، تصلح للمثقف، تصلح للسياسيين وإلى آخره. أنت محتاج تعمل هذا النوع، مستويات طبع مختلفة، مستويات تواصل مختلفة، التعريف بالرجل وأهميته، لأنه قدم نموذج، هو قدم نموذج. وكان يعني أنا يمكن نسيت أقول أنه كان يعني وهو مسافر كان وعد أهله بأنه لازم يرجع، لازم يرجع،
وقد فعل.
لأنه هو هوى مصري، الهوى المصري بالنسبة له هو هوى مصري، وهو كاتب كده يعني الهوى المصري بالنسبة له.
لكن رجع مش بإيده فاضية،
أظن كده يعني أظن كده
حمل الكثير. الأستاذ سمير مرقص، شكرا جزيلا.
شكرا دكتور سياو.